إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للقائمين على المكتب التعاوني للدعوة والأرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة لإقامتهم سلسلة محاضرات علمية ضمن مبادرة الوقاية عبادة، جزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاه، ووفقنا وإياهم لكل خير، وجعلنا جميعا من معلمي الناس الخير. طلب مني أن أتحدث عن فضل التوكل على الله، فأستعين بالله تبارك وتعالى وأتوكل عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. أن تفوض الأمر لله سبحانه وأن تثق به جل في علاه، لأنه على كل شيء قدير. وقال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى عن التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. وقال رحمه الله تبارك وتعالى أيضا: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب إيمان به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أيها الأكارم، والآيات التي ذكر فيها التوكل في كتاب الله تعالى كثيرة، منها قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وغيرها من الآيات كثير. وكذلك جاء التوكل في أحاديث الرسول المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وعند الترمذي عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو جائعة ثم ترجع وقد امتلأت بطونها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشياطين. فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ خرجه الترمذي وأبو داود، واللفظ له وصححه الألباني. وغير ذلك من الأحاديث كثير. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: التوكل يجمع شيئين، أحدهما الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الثاني تعاطي الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله عز وجل أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه، وأمر رسوله بذلك، وفطر العباد على الأخذ بها، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا حقيقة إلا بتعاطي الأسباب. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. إذن يفهم من قول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا بد من الأخذ بالأسباب فلا تعطل، وأنها لا تنافي التوكل على الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك بدأ بذكر الأمور التي يتركب منها التوكل، وآخذها باختصار وبتصرف وأسأل الله التوفيق. قال: فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. إذن أن يعرف المتوكل ربه تبارك وتعالى وقدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم. قال الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول. فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. الثالث: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب. فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، أي فيه علة، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. يؤخذ من هذا أنه يجب على المتوكل على الله تبارك وتعالى أن يصحح عقيدته، أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. قال: وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره، وليس في قلبه التفات إلى غيره، كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. فعلى العبد أقول أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. السابعة: التفويض، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. أي إن العبد يفوض جميع أموره لله تبارك وتعالى، يكون مرتاحا مطمئنا. ثم ذكر فصلا بعد أن ذكر هذه السبعة، ذكر فيه ثمرة التوكل. قال: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة، أي السابعة، انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل. فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله وهو الله تبارك وتعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن عندما يكون العبد متوكلا على الله تبارك وتعالى حق التوكل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه إذا قضى الله أمرا رضي به هذا العبد. أقول أيها المباركون، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، في الحديث المتفق عليه الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه، يقول أبو بكر: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا هو التوكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل السبب ودخل في الغار عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتوكلين، فيقول لصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وكذلك في قصة أخرى رواها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، ناحية نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة وقت القيلولة في واد كثير العضاة، يعني الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا. قد أخرجه من غمده ناويا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. قالها ثلاثة، فسقط السيف من يد هذا الأعرابي كما في الرواية الأخرى، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال له: من يمنعك مني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ الآن جاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده السيف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ. فانظروا ماذا كان بعد هذا الحوار، أن عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه، أي هذا الرجل، هذا الأعرابي، فقال: جئتكم من عند خير الناس. هكذا عقيدة المؤمن المتوكل على الله تعالى حق التوكل مع بذل الأسباب، والمتأمل في قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي في اللوح المحفوظ. هكذا هي عقيدة المؤمن، عقيدة المؤمن بالله تعالى يعلم علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع هذا كله يبذل الأسباب. في قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: وتوكل على الله أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون حوائجهم إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. أيها المباركون، كيف يخاف المؤمن وهو يعلم علم يقين أن الله قضى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال ابن القيم رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته، يكفيه كل ما أهمه وأقلقه، وكلما كان العبد حسن الظن بربه، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله تعالى لا يخيب أمل آمل صادق ولا يضيع عمل عامل. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. وفي هذه الأيام علم الجميع ما أصاب العالم بأسره من هذه الجائحة، أعني الوباء كورونا، وما أصاب الناس في أقطار المعمورة، كم أصيب من أناس وكم مات من آخرين، وهذا كله بتقدير الله تعالى، فهو على كل شيء قدير. فما أحوجنا إلى أن نتوكل عليه حق التوكل وأن نثق به جل في علاه، أن ما أراده وقضاه فهو كائن، وما لم لا يكون أبدا. علينا أن نعلق قلوبنا بالله تعالى، وأن نلجأ إليه سبحانه، وندعوه ونتضرع بين يديه أن يحفظنا بحفظه، وأن يكفينا شر هذا الوباء وسيء الأسقام. وكذلك علينا بجانب التوكل الحق أن نبذل الأسباب الشرعية، وأن نلتزم ما يكون سببا بعد تقدير الله في حفظنا وسلامتنا من هذا الوباء وغيره، لأن بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى. ولنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أو لبس درعين، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، علينا أن نلزم بيوتنا وأن نطبق توجيهات وتعليمات وزارة الصحة عندنا هنا بالمملكة العربية السعودية، ونبتعد كل الابتعاد عن الاختلاط والتجمعات وكل ما يحذرون منه. ونحن إذ نفعل كل هذا نعلم علم يقين أن ما كتبه الله وقدره لا بد أن يكون. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل، وأن يجزي عنا هذه الدولة وولاة أمرنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وأن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للقائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة لإقامتهم سلسلة محاضرات علمية ضمن مبادرة الوقاية عبادة، جزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاه، ووفقنا وإياهم لكل خير، وجعلنا جميعا من معلمين الناس الخير. طلب مني أن أتحدث عن فضل التوكل على الله، فأستعين بالله تبارك وتعالى وأتوكل عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله جل ثناؤه والثقة به. أن تفوض الأمر لله سبحانه وأن تثق به جل في علاه، لأنه على كل شيء قدير. وقال ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى عن التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. وقال رحمه الله تبارك وتعالى أيضا: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب إيمان به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. أيها الأكارم، والآيات التي ذكر التي ذكر فيها التوكل في كتاب الله تعالى كثيرة، منها قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال جل في علاه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال عن أوليائه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وغيرها من الآيات كثير. وكذلك جاء التوكل في أحاديث الرسول المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وعند الترمذي عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو جائعة ثم ترجع وقد امتلأت بطونها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشياطين. فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ خرجه الترمذي وأبو داود واللفظ له وصححه الألباني، وغير ذلك من الأحاديث كثير. قال العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: التوكل يجمع شيئين، أحدهما الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الثاني تعاطي الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل التوكل يجمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل، لأن الله عز وجل أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه، وأمر رسوله بذلك، وفطر العباد على الأخذ بها، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا حقيقة إلا بتعاطي الأسباب. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. إذن يفهم من قول العلامة ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا بد من الأخذ بالأسباب فلا تعطل، وأنها لا تنافي التوكل على الله تبارك وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك بدأ بذكر الأمور التي يتركب منها التوكل، وآخذها باختصار وبتصرف وأسأل الله التوفيق. قال: فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. إذن أن يعرف المتوكل ربه تبارك وتعالى وقدرته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم. قال الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات، فإن من نفاها فتوكله مدخول. فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. الثالث: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل، فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب. فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، أي فيه علة، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة. يؤخذ من هذا أنه يجب على المتوكل على الله تبارك وتعالى أن يصحح عقيدته، أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه. قال: وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره، وليس في قلبه التفات إلى غيره، كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله. فعلى العبد أقول أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. السابعة التفويض، وهو روح التوكل، وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. أي إن العبد يفوض جميع أموره لله تبارك وتعالى، يكون مرتاحا مطمئنا. ثم ذكر فصلا بعد أن ذكر هذه السبعة، ذكر فيه ثمرة التوكل، قال: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة أي السابعة انتقل منها إلى درجة الرضا، وهي ثمرة التوكل. فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله وهو الله تبارك وتعالى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن عندما يكون العبد متوكلا على الله تبارك وتعالى حق التوكل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه إذا قضى الله أمرا رضي به هذا العبد. أقول أيها المباركون، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، في الحديث المتفق عليه الذي رواه أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه، يقول أبو بكر: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا هو التوكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل السبب ودخل في الغار عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتوكلين، فيقول لصاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وكذلك في قصة أخرى رواها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، ناحية نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة وقت القيلولة في واد كثير العضاة يعني الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه. قال جابر: ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قد أخرجه من غمده ناويا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. قالها ثلاثة، فسقط السيف من يد هذا الأعرابي كما في الرواية الأخرى، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال له: من يمنعك مني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الله. فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ الآن جاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده السيف، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: كن خير آخذ. فانظروا ماذا كان بعد هذا الحوار، أن عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه، أي هذا الرجل هذا الأعرابي، فقال: جئتكم من عند خير الناس. هكذا عقيدة المؤمن المتوكل على الله تعالى حق التوكل مع بذل الأسباب، والمتأمل في قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي في اللوح المحفوظ. هكذا هي عقيدة المؤمن، عقيدة المؤمن بالله تعالى، يعلم علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومع هذا كله يبذل الأسباب. في قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: وتوكل على الله أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون حوائجهم إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك لا شريك له، ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. أيها المباركون، كيف يخاف المؤمن وهو يعلم علم يقين أن الله قضى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال ابن القيم رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته، يكفيه كل ما أهمه وأقلقه، وكلما كان العبد حسن الظن بربه، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله تعالى لا يخيب أمل آمل صادق، ولا يضيع عمل عامل. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. وفي هذه الأيام علم الجميع ما أصاب العالم بأسره من هذه الجائحة، أعني الوباء كورونا، وما أصاب الناس في أقطار المعمورة، كم أصيب من أناس وكم مات من آخرين، وهذا كله بتقدير الله تعالى، فهو على كل شيء قدير. فما أحوجنا إلى أن نتوكل عليه حق التوكل، وأن نثق به جل في علاه، أن ما أراده وقضاه فهو كائن، وما لم لا يكون أبدا. علينا أن نعلق قلوبنا بالله تعالى، وأن نلجأ إليه سبحانه، وندعوه ونتضرع بين يديه أن يحفظنا بحفظه، وأن يكفينا شر هذا الوباء وسيء الأسقام. وكذلك علينا بجانب التوكل الحق أن نبذل الأسباب الشرعية، وأن نلتزم ما يكون سببا بعد تقدير الله في حفظنا وسلامتنا من هذا الوباء وغيره، لأن بذل الأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى. ولنعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين، أو لبس درعين، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. علينا أن نلزم بيوتنا، وأن نطبق توجيهات وتعليمات وزارة الصحة عندنا هنا بالمملكة العربية السعودية، ونبتعد كل الابتعاد عن الاختلاط والتجمعات وكل ما يحذرون منه. ونحن إذ نفعل كل هذا نعلم علم يقين أن ما كتبه الله وقدره لا بد أن يكون. نسأل الله أن يحفظنا بحفظه، ويكلأنا برعايته، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه حق التوكل، وأن يجزي عنا هذه الدولة وولاة أمرنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، وأن يرفع عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.